بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم
أن ينفع
الحمد به لله الجميع. رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله
الدرس الخامس والثلاثين
وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به في اللقاء الذي مضى، وذكرت أن وقفنا عند تنبيهين، قلت أنبه على أمرين. الأمر الأول أن الذي يظهر أن الراوي إذا ما وقع منه خطأ وأصر عليه ولم يرجع عنه يستحق الترك ما لم يكن عنده ما يمنع من الحكم عليه بذلك، كأن يكون واثقا من حفظه أو ضبطه، أو واثقا من كتابه مع الشهود له بالرسوخ في العلم والمعرفة، أو كان يرى أن المبين له لا علم له بمروياته أو عدم أهليته لذلك أو نحو هذا. ومثلت ببعض الأمثلة كإبراهيم بن مرزوق بن دينار الأموي والمسيب بن واضح بن سرحان السلمي الحمصي الأصل، ووقفت عند محمد بن عبيد الطنافسي. فهذا محمد بن عبيد الطنافسي جاء في مسائل ابن هانئ أن الإمام أحمد رحمه الله قد سئل عن يعلى ابن عبيد ومحمد ابن عبيد الطنافسيان، سئل عنهما فقال الإمام أحمد: يعلى صحيح الحديث، يعلى صحيح الحديث، وكان في بدنه صالحا، وكان محمد أخوه يخطئ، وكان محمد أخوه يخطئ ولا يرجع عن خطئه، وكان يظهر السنة، وكان يظهر السنة. وأسند هذا الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل، وكذلك الباجي أورده في التعديل والتجريح، وابن عبد الهادي في بحر الدم. ما وجه كلام الإمام أحمد هذا؟ وجه كلام الإمام أحمد رحمه الله وأظهره العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في التنكيل، فقال موجها كلام الإمام أحمد في مسألة قوله أنه كان يخطئ ولا يرجع عن خطئه، قال رحمه الله: الظاهر أن خطأه إنما كان في اللحن، أن خطأه إنما كان في اللحن، يعني يلحن في كلامه، الظاهر أن خطأه كان إنما كان في اللحن، فقد وصف بأنه يلحن. فأما الثقة، يعني في نفسي أنه ثقة، فقد وثقه أحمد نفسه وابن معين وابن عمار والنسائي والعجلي، وذكر جماعة. ثم قال المعلم رحمه الله: وقال ابن المديني: كان كيسا، كان كيسا. ثم قال: واحتج به الشيخان في الصحيحين وبقية الأئمة. انتهى كلامه. ولا يمكن للشيخين أن يحتجا بمن يستحق الترك، فهذا وجه ماذا؟ وجه توجيه كلام الإمام أحمد رحمه الله له أنه يخطئ ولا يرجع بسبب ماذا؟ اللحن، بسبب اللحن. أقول مما ورد عن الإمام أحمد في توثيقه، نقل المعلم أن الإمام أحمد وثقه، أقول مما ورد عن الإمام أحمد في توثيقه قول المروذي في سؤالاته، سألته أي سألت الإمام أحمد عن عمر بن عبيد ومحمد بن عبيد ويعلى بن عبيد فوثقهم، ثم قال كان عمر لا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وفي تاريخ بغداد عن أبي بكر بن الأثرم أنه سأل الإمام أحمد عن عمر بن عبيد ومحمد بن عبيد ويعلى بن عبيد فوثقهم. وضح هذا؟ إذن هو ضابط، لكن الخطأ الذي وقع فيه من جهة ماذا؟ اللحن. لما تقرأ العبارة ابتداء ثم تنظر لها أو تنزلها على ما أخذنا بأن الذي يخطئ ويراجع ولا يرجع يترك، فكيف هذا؟ هذا هو التوجيه، هذا هو التوجيه. وكلام الأئمة متناغم غير متناقض، متناغم غير متناقض. من هؤلاء الرواة أيضا عبد الباقي ابن قانع، عبد الباقي ابن قانع الأموي مولاه، صاحب معجم الصحابة المشهور، الكتاب المشهور معجم الصحابة لابن قانع. قال الخطيب رحمه الله البغدادي كما في التاريخ، تاريخ بغداد، سألت البرقاني، سألت البرقاني أو البرقاني عن عبد الباقي ابن قانع، سألت البرقاني عن عبد الباقي ابن قانع يعني ما رأيك فيه؟ قال في حديثه نكرة، في حديثه نكرة. ثم قال وسئل، وسئل وأنا أسمع، يقول الخطيب وسئل أي البرقاني وأنا أسمع، وسئل وأنا أسمع عنه فقال أما البغداديون فيوثقونه وهو عندنا ضعيف. لما سمع الخطيب رحمه الله هذا الكلام وقد سئل عن ابن قانع دخل على طريق السائلين فقال قلت لأي شيء ضعفه؟ لا أدري، يقول قلت لا أدري لأي شيء ضعفه البرقاني أو البرقاني. ما قال وقد كان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه وكان قد تغير في آخر عمره، قد تغير في آخر عمره. قال حمزة وسأل أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن ابن قانع، هذا أيضا في تاريخ بغداد، فقال كان يحفظ ويعلم ولكنه يخطئ ويصر على الخطأ. هكذا يقول من؟ الدارقطني، يصر على الخطأ. انتهى من تاريخ بغداد. هذا كلام حمزة السهمي، هو موجود في سؤالاته للإمام الدارقطني أيضا. ومع هذا أنت ترى أن أهل العلم لم يتركوا ابن قانع، بل كتابه محل عناية من أهل العلم، وهو من مراجع الباب معجم الصحابة وغيره من المصنفات، وكان يصنف من أهل العلم والدراية والفهم، وأكثر أهل العلم على ماذا؟ على التوثيق. من هؤلاء أيضا الرواة محمد بن غالب، محمد بن غالب تمتام، يلقب بتمتام. قال السهمي: سئل الدارقطني عن محمد بن غالب تمتام فقال: ثقة مأمون، إلا أنه كان يخطئ وكان وهم في أحاديث، منها أنه حدث عن محمد بن جعفر الوركاني عن حماد بن يحيى الأبحي عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. قال: فأنكر عليه هذا الحديث موسى ابن هارون، أنكر عليه موسى ابن هارون، أنكر على من؟ على تمتام هذا الحديث. ماذا فعل؟ هل رجع؟ لم يرجع. قال: فجاء بأصله، جاء بإيش؟ بأصله. تمتام جاء بإيش؟ بأصله، إلى إسماعيل بن إسحاق القاضي فأوقفه عليه، فقال إسماعيل القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، يعني وهم صغار عندما يكتبون قد يخطئوا ماذا؟ الشاب أو الحدث، فلو تركته لم يضرك، يعني اترك، قد تكون مما أخطأت فيه وأنت صغير. فقال تمتام: لا أرجع عما في أصل كتابي، لا أرجع عما في أصل إيش؟ كتابي. قال حمزة يعني السهمي: وسمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: كان يتقى لسان تمتام، كان يتقى إيش؟ لسانه، يعني كان شديدا وسليطا أحيانا، ولهذا أصر، ومع هذا ما ردوا حديثه ولم يتهموه ولم يتركوه. من هؤلاء أيضا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب المصري، أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي عبد الله بن وهب المصري. سبق أن نقلت لكم كلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله ولماذا روى عنه، حيث أنه سئل قيل له: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ قال: لأن أحمد بن عبد الرحمن لما أنكروا عليه تلك الأحاديث رجع عنها، رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء إلى آخر الحديث، فإنه ذكر أنه وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني لم يدخل على ذلك أحد شيئا، وما فيما يثبت أن هذا مما أدخل في حديث عمه. قال: وأما سفيان ابن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها، فاستخرت الله وتركت الرواية عنه. قال الإمام، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تهذيب التهذيب بعد أن ذكر الأحاديث التي أخذت على أحمد ابن عبد الله ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب المصري، يقول الحافظ: وقد صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، صح رجوع أحمد عن هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، ولأجل ذلك اعتمده ابن خزيمة من المتقدمين، وابن قطان من المتأخرين، وابن القطان من المتأخرين، والله الموفق. فهنا ترى أنه قد أخطأ ورجع فرجع إلا في حديث واحد أثبت أنه هكذا وجده في درج من كتب عمه في قرطاس، يعني في أصل سماع، في أصل سماع ولم يدخل فيه وأثبته، ومع هذا لم يترك، بل احتج به جمع من الأئمة ومنهم الإمام ابن خزيمة رحمه الله. إذن هذا مثال، أو هذه بعض الأمثلة في من ثبت أنه أخطأ وأصر على بعض ما يرويه من الخطأ ولم يترك ماذا؟ حديثه. هل ثمة أمثلة ممن ضعف بسبب الإصرار على الخطأ وعدم رجوعه عنه؟ نعم يوجد. من هؤلاء علي بن عاصم الواسطي، علي بن عاصم الواسطي، فقد أخرج الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد بسنده عن عبد الله بن علي بن المديني أنه قال: سمعت أبي، يعني علي بن المديني، سمعت أبي يقول: كان علي بن عاصم كثير الخطأ، كان علي بن عاصم كثير الخطأ أو كثير الغلط، وكان إذا غلط فرد عليه لم يرجع. ثم قال، وقال في موطن آخر أو في موضع آخر: سمعت أبي يقول: كان علي بن عاصم معروفا بالحديث. هذا عبد الله بن علي بن المديني يقول: سمعت أبي يقول: كان علي بن عاصم معروفا بالحديث، وكان يغلط في الحديث، وكان يروي أحاديث منكرة. يعني ليس هو ممن لا يعرف الحديث، ويعرفه، ولكنه ماذا؟ يروي أحاديث وهي منكرة وخطأ وغلط، فيصوب فيها ولا يرجع عنها. ودقق في كلام الإمام علي بن المديني أنه قال: ويغلط، وكان يغلط في الحديث، وكان يروي أحاديث منكرة. تفهم من هذا أن الحديث الغلط يطلق عليه أنه منكر، واضح؟ يعني فهم بعض الناس أن لفظ المنكر خاص بالمعنى الذي في رأسه أو الذي حفظه في وجه واحد أو صورة واحدة، هذا من الغلط، هذا من الغلط. فهم كلام العلماء مهم. وأسند أيضا عن محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة قال: حدثنا جدي، يريد يعقوب بن شيبة، يريد يعقوب بن شيبة رحمه الله، أسند هنا الخطيب رحمه الله أن يعقوب بن شيبة قال: سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، سمعت علي بن عاصم على اختلاف أصحابنا فيه، منهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط، ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك، تماديه في ذلك، يعني في ماذا؟ فيما يرويه من الحديث الخطأ أو الغلط. ومنهم من أنكر عليه تماديه في ذلك وتركه الرجوع عما خالف فيه الناس، عما خالف فيه الناس، تمادى في ذلك وترك أن يرجع عما خالف فيه الناس. قال: ولجاجته فيه، ما هو فقط أنه يكتفي بأنه يعني يصر لجود يخاصم في ذلك. قال: ولجاجته فيه وثباته على الخطأ، ومنهم من تكلم في سوء حفظه واشتباه الأمر عليه في بعض ما حدث به من سوء ضبطه وتوانيه تأخره وتوانيه عن تصحيح ما كتب الوراقون له. ومنهم من قصته عنده أغلظ من هذه القصص أو من هذا القصص، وقد كان رحمه الله يعني عنده أمر أشد من ذلك. هذا يبين يعقوب بن شيبة تفاوت أو لماذا أخذ أهل العلم علي بن عاصم وتركوا حديثه، منهم من يرى هذا ومنهم من يرى هذا ومنهم من يرى فيه هذا، لكن الكل متفق على ترك ماذا حديثه وعدم الاكتراث به. قال: وقد كان رحمه الله من أهل الدين والصلاح والخير البارع شديد التوقي، وللحديث آفات تفسده، وفي للحديث آفات تفسده، الصلاح والورع لك. هذا لا يكفي في تحمل الرواية عنك، فثمة أمور ماذا أخرى يجب أن تتوافر في من يروى عنه الحديث. فهمتم هذا؟ قال عبد الله، هذا الكلام أيضا نقله الحافظ المزي الذي ذكرناه وسنده الخطيب، ذكره المزي أيضا في تهذيب الكمال والذهبي في سير النبلاء وغيره. قال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي قال وكيع، وذكر علي بن عاصم قال: خذوا حديثه ما صح ودعوا ما غلط أو ما أخطأ. قال عبد الله: كان أبي يحتج بهذا ويقول: كان يغلط ويخطئ وفيه لجاج ولم يكن متهما بالكذب، ولم يكن متهما بالكذب. كيف نعلم أنه نتقي هذا ودون هذا؟ كما مر معنا في ماذا؟ في مقارنة روايته بروايات غيره من ماذا؟ من الثقات، وافقها وصار عليها. إذن هذا من صحيح ماذا؟ ما حفظ، من صحيح ما حفظ. قال الحافظ ابن حبان في المجروحين: كلام عبد الله هذا ابن الإمام أحمد هو في العلل. قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن يخطئ ويقيم على خطئه، فإذا بين له لم يرجع. أنت ترى يعني ثمة توافق بين جمع كبير من العلم أنه يخطئ ويصر ولا يرجع عن الخطأ والغلط الذي وقع فيه. بسبب هذا الإصرار وعدم الرجوع وعدم الاكتراث بالتخطئة ضعفه جماعة كبيرة من أهل العلم. قال الذهبي رحمه الله في الكاشف لما ترجم له: وعنه، أي روى عنه أحمد والذهلي والحارث بن أبي أسامة، يعني وذكر جماعة وأمم ضعفوه، وكان عنده 100,000 حديث، وعاش 94 سنة، مات 201 من الهجرة. رأيت هذا؟ فعنده حديث كثير، مظنة ماذا؟ رغبة الناس لما عنده. لكن روى عنه جماعة، ومع هذا ضعفه من؟ جمع. الإمام أحمد هنا لم يزكيه في كلام ابنه عبد الله، قال: لم يكن متهما بالكذب، يعني هو أرفع من أن يكون متهما بالكذب، لكنه مطرح، لكنه ماذا؟ مطرح. من أمثلة غلط علي هذا علي بن عاصم ما جاء في سؤالات السلمي أو السلمي عن الإمام الدارقطني رحمه الله، ما جاء في سؤالات السلمي عن الإمام الدارقطني رحمه الله قال الدارقطني قال علي بن المديني يقول إن علي بن عاصم حدث عن التيمي عن أبي مجلز قال رأيت ابن عباس يرمي الجمار وهو صائب. قال علي وإنما هو ابن عياش ليس ابن عباس وإنما هو ابن عياش. قال الدارقطني بعد يعلق على كلام الإمام علي بن المديني قال وكان يغلط فيه ويثبت على غلطه. كذلك حدثناه عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المديني بهذا. فهذا مثال من أمثلة ماذا؟ غلطه وإصراره على ماذا؟ على الغلط وعدم الرجوع. من هؤلاء أيضا الرواة سفيان بن وكيع بن الجراح. وتقدم كلام الإمام بن خزيمة رحمه الله فيه وأنه قال فيه وأما سفيان بن وكيع فإن وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها فاستخرت الله وتركت حديثه أو تركت الرواية عنه. يقول الحافظ ابن حبان عن سفيان هذا يعني مشكلته في أنه ماذا روى هذه الأحاديث التي أدخل عليها من وراقه هو في نفسه صالح لكن ما نفعه هذا. الصلاح كما قلنا لك هذا خاصيته لك. قال ابن حبان رحمه الله في المجروحين كان شيخا فاضلا صدوقا إلا أنه ابتلي بوراق سوء كان يدخل عليه الحديث. هل هذا يعني أنه كان بسبب الغفلة أنه مغفل؟ لا، هو قبل هذا كان يروي الناس عنه، بعد أن وقع من وراق هذا تركت الناس ويقظ، لكن أتي من ثقته بالوراق. قال كان يدخل عليه الحديث وكان يثق به. ولهذا لا تضع ثقتك عند كل أحد أو تثق في كل أحد، لا يعني هذا أنك تتهم كل أحد، ولكن لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن كما قال ابن السماك رحمه الله. يقول وكان يثق به فيجيب فيما يقرأ عليه. وقيل له بعد ذلك في أشياء منها فلم يرجع، نبهوه يا سفيان هذا ليس من حديثك انتبه أبدا. قال فلم يرجع. يقول ابن حبان فمن أجل إصراره على ما قيل له استحق الترك. قال وكان ابن خزيمة يروي عنه. متى كان يروي عنه ابن خزيمة؟ قبل أن يقع منه ما وقع. قال وكان ابن خزيمة يروي عنه وسمعته يقول، ابن حبان يقول سمعته يعني ابن خزيمة سمعته يقول حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره، حتى ما يسميه، حدثنا بعض من أمسكنا عن ذكره وهو من الضرب الذي ذكرته مرارا أن لو خر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم أفسدوه. يعني سفيان لا يريد ولا يعني هو أبعد الناس من أبعد الناس عن الكذب، ولأن يخر من السماء فتخطفه الطير أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يقل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. قال ولكنهم أفسدوه. من أفسده؟ وراقه. لماذا أفسده الوراق؟ الله أعلم. وراء الأكمة ما وراءها. التنبيه الثاني، عرفنا إذن هذا التنبيه. التنبيه الثاني، هل من رجع في خطئه فرجع عن الخطأ، هل من رجع في خطئه فرجع عن الخطأ يعود أمره كما كان سابقا في المرتبة؟ يعني هو كان في الثقات الحفاظ وغير ذلك في درجة الصحيح مثلا أو أعلى الدرجات، ووقع منه، لا نقول الخطأ ذو المرة والمرتين، إنما الخطأ الذي يتكرر ويراجع فيه مثلا، هل إذا ما رجع يستحق أن يكون كما كان ولا ينزل قليلا؟ سبق بارك الله فيكم، افهم هذا، سبق أن ذكرت أن الخطأ لا يكاد يسلم منه إنسان، هذا ملازم للبشر، هو بشر يصيب ويخطئ، كما قال ابن معين رحمه الله: ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، إنما العجب ممن يحدث فلا يخطئ، هذا من العجب. إذن وقوع المرء في هذا الخطأ وارد، لأنه إنسان، كما مر وأن نقلت نقولات كثيرة عن الأئمة في هذا الباب. ومن خصال أهل التقوى والورع أنهم يرجعون عن الخطأ، لا يصر على الخطأ ولا يعاند ولا يكابر بعد أن يبين له ويبرهن له على هذا الخطأ. لكن الإكثار من الوقوع، الإكثار من الوقوع في الخطأ والرجوع عنه، يخطئ ويخطئ ويخطئ ويرجع، ثم يروي ويخطئ ويخطئ ويرجع، ثم هذا التكرار يورث عند أهل النقد وصيارفة الحديث، يورث عندهم تحسسا من هذا الراوي، تحسسا منه، لا يعني ذلك اطراح حديثه، لا، لكن بقاء المنزلة السابقة قبل أن يظهر منه هذا الخطأ الكثير والتكرار في الرجوع ثم العود إلى الخطأ وهكذا، بقاء تلك المنزلة السابقة محل نظر عندهم، محل نظر عندهم، بمعنى أنه لا يوصف بالضبط التام أو بقوة الضبط، يوصف بأنه قد قل ضبطه، أو أنه لا يضبط، أو أنه يغلط، أو نحو ذلك. هذا التكرار منه يدل على عدم ماذا؟ على عدم الضبط المتين. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل في ترجمة الراوي الذي مضى معنا، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب المصري، يقول ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبا زرعة يعني الرازي وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد الله ابن أخي ابن وهب، هو أحمد يعني يكنى بأبي عبد الله، فحكى عن أبي عبيد الله، فحكى عن أبي عبيد الله ابن أخي ابن وهب أنه رجع عن تلك الأحاديث، فقال أبو زرعة: إن رجوعه مما يحس يحسن حاله، لأنه لو لم يرجع وأصر ترك، إن رجوعه مما يحسن حاله ولا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذلك، لا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذلك. نقل هذا أيضا الحافظ الباجي في التعديل والتجريح، والمزي في التهذيب، وابن حجر في تهذيب التهذيب، وابن الكيال في الكواكب النيرات. طيب لماذا وقع أحمد في هذا الخطأ؟ لماذا وقع الخطأ ثم لما رجع رجع؟ ولماذا قال لا يرجع به الأمر كما كان سابقا؟ لأنه قد وقع رحمه الله في شيء من الاختلاط، في شيء من ماذا؟ من الاختلاط. فالسبب في ذلك راجع إلى اختلاطه. قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله: سمعت أبي يقول حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب، ثم قال: كتبنا عنه وأمره مستقيم. وأمره إيش؟ مستقيم. هذا الذي قال فيه أبو زرعة لا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذاك، قبل ذلك، لأنه كان مستقيما. اسمع هذا الكلام، قال: ثم خلط بعد قال: ثم جاءني خبره أنه رجع عن التخليط. قال: ثم بلغني أو جاءني خبره أنه رجع عن التخليط. قال: وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقا ليس في المرتبة السابقة التي كان فيها من قبل. إذن عبارة الحافظ ابن أبي حاتم رحمه الله مشعرة بأنه نزل عما كان عليه ماذا؟ سابقا. لكن لا يقال أنه لو أخطأ ورجع ما له مكان ولا يقبل أبدا، يكون برا في الشارع، لا، ليس محل. هذا كلام من لا يعرف معنى العلم، هذا كلام من لا يعرف معنى العلم ولا يسير في ركاب أهله. هذه هي مسيرة العلماء وطريقتهم في النظر في من أخطأ فرجع، وكيفية المعاملة هي مرة أو مرتين أو أكثر أو نحو ذلك، كله بميزان صحيح، ميزان العلم والعدل. الإمام مسلم رحمه الله قد أخرج له في الصحيح، لكن إخراج الإمام مسلم رحمه الله لابن أخي ابن وهب كان قبل أن يتغير وأن يقع فيه هذا التخليط، أي في حين استقامة، في حين ماذا؟ استقامة. قال كما قال أبو حاتم: كتبنا عنه وأمره مستقيم. فكتب عنه الإمام مسلم في حال ماذا؟ استقامة. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم الفصل الثامن: عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح أيضا. والجواب، يعني عمن عاب مسلما، أن ذلك لأحد أسباب لا معاب عليه معها. إخراجه لهم لأسباب لا يعاب في ذلك مسلم. من ضمن هذه الأسباب ذكر أسبابا، السبب الثالث الذي يعنينا في هذا المقام، قال الثالث أن يكون ضعف الضعيف هكذا ضعف الضعيف. انتبه، جاءت المطبوع من صيانة صحيح مسلم صنف أن يكون صنف الضعيف، وهذا غلط تصحيف، وإنما الصواب ضعف الضعيف ما هو صنف. فعندك النسخة راجع وعدل عليه هذا التصحيح. لماذا؟ التصويب من مقدمة النووي على شرح مسلم ذكرها على الصواب هناك. قال رحمه الله الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه، طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه غير قادح. حتى مع هذا ما وقع فيه ابن أخي ابن وهب، هذا الاختلاط غير قادح فيه بدليل إخراج مسلم، بدليل إخراج ابن خزيمة رحمه الله وقبوله له بعد الرجوع، أليس كذلك؟ كما سبق، باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من قبل في زمان سداده واستقامته. قال ابن الصلاح كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب مثل به، فذكر الحاكم أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد خروج مسلم من مصر، فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق وغيرهما ممن اختلط آخرا، ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. واضح؟ انتهى الكلام. وأسند الحافظ ابن الصلاح أيضا عن الإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني وغيره أو غيره أنه قال أو قالوا كلهم أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ قراءة عليه قال سمعت أبا أحمد الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن علي النجار قال سمعت إبراهيم ابن أبي طالب يقول قلت لمسلم بن الحجاج قد أكثرت الرواية في كتابك الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن الوهبي، وحاله قد ظهر يعني وقع في اختلاط. قال إنما نقموا عليه بعد خروجي من مصر، بعد خروجي من مصر أخذت منه في مصر وكان مستقيما، بعد أن خرجت وقع منه ما وقع فأخذوه بعد ذلك. فهذا نص صحيح صريح من الإمام مسلم رحمه الله يبرهن لك لماذا أخرج لابن أخي ابن عبد الله بن وهب رحمهم الله تعالى أجمعين. فهمتم هذا؟ إذن يجب أن نفهم هذه القيود المتعلقة بالمسألة هذه، أما أن تمر هكذا من غير تدقيق خطأ في فهم ماذا المسائل. تفضل كم لنا؟ ماشي نكمل شوية. نعم تفضل.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، الثانية عشرة: أعرض الناس هذه الأزمان عن اعتبار مجموع الشروط المذكورة لكون المقصود صار إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة، فيعتبر ما يليق بالمقصود وهو كون الشيخ مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بفسق أو سخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخط غير متهم وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، فقد قال نحو ما ذكرناه الحافظ أبو بكر. بكر البيهقي.
نعم، التعليق على هذه النقطة أو المسألة الثانية عشرة في نقاط متعددة. النقطة الأولى أقول هذه المسألة تتعلق كما يقول إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة. ما مكانة الإسناد في الأمة؟ هو يقول لكن المقصود صار بقاء إبقاء سلسلة الإسناد المختص بالأمة. هل لبقاء هذه السلسلة مكانة؟ وما هي هذه المكانة؟ أنا سأقرأ أو سأذكر لكم بعض الأقوال عن أهل العلم لتتبين أهمية الإسناد في هذه الأمة وأنه خصيصة من خصائص هذه الأمة دون سائر الأمم قبلنا، لم تشاركنا أمة من الأمم في ذلك. فروى الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وأخرج أيضا في مقدمتي عن الإمام مسلما عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد. وأخرج الإمام ابن حبان في مقدمة المجروحين والخطيب في شرف أصحاب الحديث عن الإمام الثوري أنه قال الإسناد سلاح المؤمن. إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وأسند الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق القاسم بن بندار قال سمعت أبا حاتم الرازي يقول لم يكن، الإمام أبو حاتم يقول لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقال رجل يا أبا حاتم ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال يعني هؤلاء الرواة الأسانيد أصحاب الأسانيد فلان فلان، قال ربما رووا حديثا لا أصل له ولا يصح. فقال أبو حاتم علماؤهم يعرفون الصحيح من السقيم فروايتهم ذلك للمعرفة ليتبين لمن بعدهم أنهم ميزوا الآثار وحفظوها. ثم قال رحم الله أبا زرعة كان والله مجتهدا في حفظ آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى، يعني ينقيها يدقق فيها. ها؟ وقال الحافظ ابن قتيبة رحمه الله فيما نقله عنه المزي في تهذيب الكمال ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم، يعني هذه الأمة. كلمة يعني هذه الأمة هذا التفسير أو هذا البيان ليس مني، هو من كلام المزي، واضح؟ قال ليس لأمة من الأمم إسناد كإسنادهم رجل عن رجل وثقة عن ثقة حتى يبلغ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته فيبين بذلك الصحيح والسقيم والمتصل والمنقطع والمدلس والسليم. وأسند الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن أبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي أنه قال سمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول إن الله أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد، وإنما هي صحف في أيديهم، وقد خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل مما جاءهم به أنبياؤهم، وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حتى تتناهى أخبارهم، ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها وأكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل، ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة، نستوزع الله شكر هذه النعمة، ونسأله التثبيت والتوفيق لما يقرب منه، إنه ولي حميد. وقال الحاكم رحمه الله عقب كلام الإمام ابن المبارك بيننا وبين القوم القوائم، قال أبو عبد الله الحاكم: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة من المحدثين وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع فيه بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بترا. ثم أسند عن عتبة بن أبي حكيم أنه كان عند إسحاق بن أبي فروة ابن أبي فروة وعنده الزهري، فجاء قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال له الزهري: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ما أجرأك على الله، لا تسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خطم ولا أزمة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى لابن قاسم: وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم، يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. أما هكذا يفعل الروافض وغيرهم في الحديث وأحاديث لا خطام، قال فلان، قال علان، حدثنا علان، ما تدري من أين جاءوا به هذه الأسانيد، لا خطام لها ولا زمام. قال: وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة، يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقديم والقويم. وهنا كلام له نفيس شوية مطول، لكنه نفيس حقيقة، من يعني من أنفس الكلام في بيان منزلة الإسناد في هذه الأمة لشيخ الإسلام، هذا ذكره في منهاج السنة. قال رحمه الله: وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء، والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن فيما يروونه، يعني في هذه الكتب، أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. يريد حديثا قد تقدم مناقشته رحمه الله، وهو قوله في الحديث الذي ذكره الثعلبي في تفسيره: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بغدير خم نادى الناس فاجتمعوا، الحديث ويشير إليه. قال رحمه الله: وسنبين أدلة يعرف بها أنه موضوع، وليس الثعلبي من أهل العلم بالحديث، ولكن المقصود هنا أن نذكر قاعدة فنقول: المنقولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب، منقول. والمرجع ما هو الحكم في هذا؟ والمرجع في التمييز بين هذا وهذا، المرجع إلى من؟ هل إلى النجارين والحدادين والسباكين ولا إلى من؟ قال: والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل العلم بالحديث، أو إلى أهل علم الحديث، كما نرجع إلى النحاة في الفرق بين نحو العرب ونحو غير العرب، ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة وما ليس من اللغة، وكذلك علماء الشعر والطب وغير ذلك. فلكل علم رجال يعرفون به، والعلماء بالحديث أجل هؤلاء قدرا وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلة وأكثر دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وأمانة وعلما وخبرة فيما يذكرونه عن الجرح والتعديل، مثل مالك وشعبة وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك ووكيع والشافعي وأحمد وإسحاق وابن راهوية وإسحاق بن راهوية وأبي عبيد وابن معين وابن المديني والبخاري ومسلم وأبي داود وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والعجلي وأبي أحمد بن عدي وأبي حاتم البستي والدارقطني وأمثال هؤلاء، خلق كثير لا يحصي عددهم أو لا يحصى عددهم من أهل العلم بالرجال والجرح والتعديل، وإن كان بعضهم أعلم بذلك من بعض، وبعضهم أعدل من بعض في وزن كلامه، كما أن الناس في سائر العلوم كذلك. وقد صنف أو صنف للناس كتب قد صنف للناس كتبا في نقلة الأخبار كبارا وصغارا، مثل الطبقات لابن سعد وتاريخي البخاري والكتب المنقولة عن أحمد بن حنبل وابن يحيى معين وغيرهما، وقبلها عن يحيى بن سعيد القطان وغيره، وكتاب يعقوب بن سفيان. ما الذي يريد بكتاب يعقوب بن سفيان؟ المعرفة والتاريخ. هذا الكتاب المعرفة والتاريخ، هذا الكتاب يعني كتاب من أعظم الكتب وأنفعها، مليء بالعلم، مليء بالعلم، والنقولات الفاخرة والدقيقة والنادرة لم يخدم، يعني الخدمة اللائقة، ولم كثير من الطلبة لا يفيدون منه مع الأسف. كتاب عظيم جدا جدا جدا. وكل الكتب التي أشار إليها شيخ الإسلام وغيره من العلم، كل كتب الحديث جليلة، فيوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. قال: وكتاب يعقوب ابن سفيان وابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم وكتاب ابن عدي وكتب أبي حازم وأمثال ذلك. وصنفت كتب الحديث تارة على المسانيد فذكرها كيف تؤلف، ثم قال: وتارة على الأبواب، فمنهم من قصد مقصده الصحيح كالبخاري ومسلم وابن خزيمة وابي حاتم وغيرهم، وكذلك من خرج على الصحيحين كالإسماعيلي والبرقاني وابي نعيم وغيرهم، ومنهم من خرج أحاديث السنن كأبي داود والنسائي، ومنهم من خرج الجامع الذي يذكر فيه الفضائل وغيره كالترمذي وغيره. وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام، هذه شهادة من الإمام، وحسبك به خبيرا. ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به، فإن سائر أهل الأهواء فالمعتزلة والخوارج مقصرون في معرفة هذا، ولكن المعتزلة أعلم بكثير من الخوارج، والخوارج أعلم بكثير من الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة وأدين وأورع. مقارنة بين هذه، كلهم ضلال، يعني ليس هذا من باب أنه زكى، ليس إنما مقارنة بين المتردية والنطيحة. إلى أن قال: والمعتزلة مثل سائر الطوائف، فيهم من يكذب وفيهم من يصدق، لكن ليس لهم من العناية بالحديث ومعرفته ما لأهل الحديث والسنة، فإن هؤلاء يتدينون به فيحتاجون إلى أن يعرفوا ما هو الصدق، وأهل البدع سلكوا طريقا آخر، ابتدعوها، اعتمدوا عليها، ولا يذكرون الحديث بل ولا القرآن في أصولهم إلا للاعتضاد لا للاعتماد، ينظرون الباطل فيستدلون له، يعني يعتقدون بعدين يستدلون من باب ماذا؟ الاعتضاد لا الاعتماد. والرافضة أقل معرفة وعناية بهذا، إذ كانوا لا ينظرون في الإسناد ولا في سائر الأدلة الشرعية والعقلية هل توافق ذلك أو تخالفه، ولهذا لا يوجد لهم أسانيد متصلة صحيحة قط، بل كل إسناد متصل لهم فلا بد من أن يكون فيه من هو معروف بالكذب أو كثرة الخطأ الغلط، وهم في ذلك شبيه باليهود والنصارى، فإنه ليس لهم إسناد. هذا يتوافق مع ما سبق من كلام الحفاظ بن قتيبة ومن تقدم ذكرهم. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة، ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة. والرافضة من أقل الناس عناية، إذ كانوا لا يصدقون إلا بما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه يعني عندهم إذا أجاء الحديث، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. ولهذا قال عبد الرحمن ابن مهدي: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. طبعا هذه الكلمة مأثورة أيضا عن الإمام وكيع رحمه الله. قال رحمه الله: ثم إن أولهم كانوا كثيري الكذب، فانتقلت أحاديثهم إلى قوم لا يعرفون الصحيح من السقيم، من الروافض يعني، فلم يمكنهم التمييز إلا بتصديق الجميع أو تكذيب الجميع، والاستدلال على ذلك بدليل منفصل غير الإسناد. عرفتم إذن هذا الكلام النفيس البديع في منزلة علم الحديث وأهله وخصيصة الأمة هذه وأهل السنة خاصة بهذا الإسناد؟ نقف عند هذا، ونتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم عن النقطة الثانية. عن النقطة ماذا؟ الثانية. كم لنا ساعة؟ طيب نقف عند هذا حتى لا نطيل على الإخوة. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.